بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. واحدة من المحطات المهمة في رحلتنا إلى حج بيت الله الحرام، هذه المحطة هي زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة وزيارة الصديقة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين. بلدة المدينة أيها الإخوة والأخوات تزدحم فيها ذكريات ترتبط بالنبي صلى الله عليه وآله، ترتبط بالزهرة عليها السلام، ترتبط بالأئمة الأربعة. فالذي ينزل أرض المدينة لابد أن يأتي على خاطره بدرجة أولى ما يأتي على خاطر من كان مسافرا عن بلده وأراد الرجوع إليه، فهناك شخوص في بلده كأن عودته إليهم، إلى هؤلاء الشخوص، وكأنه يتطلب أن يراهم. هو لا يرفض أن يرى غيرهم، ولكنه يتشوف بدرجة أولى أن يلتقيهم، فعادة يتشوف أن يلقى أهله. لو كان البلد الذي يريد الذهاب إليه غير بلده، هناك أشخاص معينون يريد لقياهم، وكأن الغرض من سفره إلى تلك البلدة هو هؤلاء الأشخاص، فعلى تقدير أن لا يكونوا في هذا البلد قد لا يذهب إلى البلد. هذا الأمر ينبغي أن يكون عليه، هذا الأمر ينبغي أن يحضر عندنا عند نزولنا إلى المدينة. لماذا جئنا إلى المدينة؟ من نريد لقيا؟ هل بدرجة أولى جئنا لنتسوق؟ التسوق مباح وقد يكون راجحا، ولكن هل بدرجة أولى جئنا لنتسوق؟ كلا. هل جئنا لنأخذ نحوا من الرفاهية؟ لا، ليس كذلك. جئنا بدرجة أولى لنشهد رسول الله صلى الله عليه وآله، لنحضر عنده، لنتلمس مشاهده ومحاضره، وكذلك الحال بالنسبة إلى بقية أهل البيت صلوات الله عليهم. فإذا ونحن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله لابد أن نستشعر وجود رسول الله صلى الله عليه وآله، وجود فاطمة، وجود الأئمة صلوات الله عليهم. أقول لابد أن نستشعر، لا لأنهم أموات فلا بد أن نعيش حالة ما إذا كانوا أحياء، ليس كذلك. هذا كلامي فقط من باب التقريب. أقول بأنه مشكلتنا مع أهل البيت عليهم السلام، مع النبي وأهل بيته، نزورهم، نشهدهم، نحضر عندهم، ولكن التعاطي، أو نحضر هذه المدينة، التعاطي معهم كما لو كانوا أمواتا، هذا صورة ليست صحيحة. لنضع في حسباننا أن نزلنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالفعل جئنا لزيارته، وكما شهدنا مثلا قبره هو يشهدنا، فهي حالة من التشاهد، هو يشهدني وأنا أشهده، أنا أحس بحضوره كما هو يحس، هو عنده إحساس بحضوري، هو عنده إحساس بوجودي. هذه الحالة لابد أن تكون موجودة. إذا صارت هذه الحالة حتما تنطبع حتى في السلوك، السلوك يتغير. إذا عرفت من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يشهدني ويحس بحضوري في هذه الحالة، وإذا تكلمت له نعم كما لو تكلمت إليه حيا، وأنا في ماذا في طريق من طرق المدينة أشعر بأن رسول الله في هذه المدينة، أن فاطمة في هذه المدينة، أن أئمة أربعة لأهل البيت عليهم السلام في هذه المدينة، هذا حتما يؤثر على سلوكي. أدخل إلى هذه المدينة بنفس أو بروح تختلف عن روح ما إذا أحسست أو رأيت بأن الأئمة أو النبي صلى الله عليه وآله حالهم كحال الموتى. نعم مطلوب مني أن أزورهم. فإذا لابد أن أعيش هذا الأمر، أن أعيش أنهم أحياء. نحن نقرأ عن الشهداء في كتاب الله أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بمن لم يلحق بهم من بعدهم. هذا في حال الشهداء بصورة عامة، وإن لم يكونوا من المعصومين فكيف بالمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم؟ لهم حالة فرح ولهم حالة استبشار. ولعل حياتهم هذه، أعني حياة البرزة، أرقى بكثير من حيث الشعور من حياة من هذه من الحياة الدنيا. المهم أن حياة أو نشأة البرزة لا تقل عن هذه الحياة من حيث الشعور، بحيث يفرح ويستبشر، وأيضا ماذا تنتابه حالة مثلا الامتعاض، هذا كله موجود بالنسبة إلى النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. وهذه تقودنا إلى نقطة أيضا قبل أن نتحدث عن زيارة رسول الله، وهو أنه دلتنا بعض الآثار عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن منزل الصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف هو طيبة، فهو نزيل هذه البلدة المباركة، هو وإن كان يتنقل إلا أن منزله طيبة، فهو منزل لإمام معصوم حي. فإذا كنا إذا كانت مثلا أذهاننا لا ترتقي إلى أن نستشعر أن أهل البيت رغم موتهم إلا أنهم أحياء، فإنه يوجد من هو حي. نحن نعتقد في الصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه قد ولد وأنه لا زال حيا وأنه بين ظهرانينا، وأن انقطاعه عنا ليس انقطاع مباينة بل انقطاع عدم معرفة به، فهو يلتقينا ونلتقيه، وقد نلقي عليه السلام وقد يلقي علينا السلام، وقد نلقاه في بعض الطريق، هذا كله موجود. غاية ما في الأمر لا نعرفه، لا نعرفه فقط، لا أنه ماذا منقطع عنا. بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، يعني يعيش بيننا. في بعض الروايات أنه يطأ فرشنا، يأتي إليك، قد يعودك في مرض، قد يأتيك في سرور، قد يأتيك في حزن، هذا كله موجود بالنسبة إلى الصاحب. أقول إذا كان منزل الصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المدينة، فهذا أدعى إلى أن نلتفت إلى هذه النقطة، وأن يكون أن تكون بصمة إحساسنا بوجوده في هذه المدينة منطبعة على سلوكنا. يكون حضوره كحضور من تحتشم منه. لأن الآن كثير مما يصدر منا من أفعال تصدر منا أو تتفق منا هذه الأفعال حيث لا يوجد من نحتشمه أو نحتشم منه، وأما حيث يحضر من نحتشمه كثير من الأفعال لا نفعلها. أقول وجود الصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله يقودنا إلى أن ماذا؟ إلى سلوك راقي. نحن كرجال وأيضا الأخوات بأن يكون سلوكا متزنا، سلوكا شرعيا بامتياز. طبعا السلوك الشرعي بامتياز مطلوب على كل حال، ولكن بمحضر النبي صلى الله عليه وآله، بمحضر فاطمة صلوات الله عليه، بمحضر الأئمة، بمحضر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، لابد أن يكون ماذا؟ أوضح. هذه مقدمة. أرجع إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله. مما دعينا إليه أو ندبنا إليه زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله متى زرنا بيت الله سبحانه، وأنه من الجفاء أن لا يزار رسول الله صلى الله عليه وآله وإن زرت البيت. رسول الله صلى الله عليه وآله هذا المبلغ عن الله سبحانه، هذا الذي تحمل ما تحمل من أجلنا، لا بد أن نوافيه صلى الله عليه وآله، ولا بد أن نلقي عليه تحية يستشعر منها أننا نرد جميل فعله إليه صلى الله عليه وآله. لا بد أن يحضرنا ونحن نزوره صلى الله عليه وآله أنه لولاك يا رسول الله كيف كنا، كيف سنكون، ما هي الحالة العقائدية التي سنكون عليها، ما هي الحالة الفكرية التي سنكون عليها، ما هو الواقع الاجتماعي الذي سنكون فيه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. شوف على شتيت المستويات كنا في. كان أهل الجاهلية في ضلال، الرسول صلى الله عليه وآله استخرجهم استنقذهم من هذا الضلال. فإذا لابد أن نرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله جميل الاستنقاذ من الضلال. تونا اليوم أقرأ إلى الشيخ أبي هادي رواية عن الإمام مالك ابن أنس فقيه المدينة يتحدث فيها عن الإمام الصادق عليه السلام. وغرضي مو الحديث عن الإمام الصادق وإنما الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر فيما ذكر عن الإمام الصادق أنه مثلا طيب الحديث أو المحادثة كثير الفوائد في حديثه، إلى أن قال كان إذا قال عن الإمام الصادق قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحمر مرة ويصفر أخرى، حتى ينكره من يعرفه. يعني إذا مر به المرء يقول هذا من، ويعرفه واحد اسمه الإمام الصادق يعرفه بشخصه، ولكن بسبب الحالة التي انتابته بذكره لرسول الله صلى الله عليه وآله يتغير حاله، ينكره من يعرفه. ليش؟ لعظم شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله في نفسه. فإذا حضرنا عند رسول الله لابد أن تكون ماذا؟ تتغشانا حالة. ونحن نزور رسول الله صلى الله عليه وآله، نحن لا نزور أي شخص، نحن لا نطرق أي شخص، وإنما نطرق أو ندخل على رجل عظيم صلى الله عليه وآله. البعض منا قد يتقبض ويأخذ شكلا غير شكل وقد يكون يدخل في حالة هوس في التزين وفي التقبض وفي التأنق وما شاكل ذلك والإتيكيت، لأنه سيدخل إلى ماذا؟ كبير في نظر الناس، يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وكأنه يدخل إلى الجدار، كأنه يمر بجدار، هذا مما لا ينبغي. يعيش في بلد رسول الله ولو لفترة ولا يستشعر وجود رسول الله في هذه البلدة، هذا ليس لا يعيش وجود رسول الله حتى في زيارته لرسول الله صلى الله عليه وآله وبالقرب من قبره، هذا ليس شيئا صحيا أبدا، هذا شيء بعيد، يعني يعيش الإنسان في بعد عن مثل هذه المعنويات. فينبغي أن يقرب وأن يتحسس وأن يجد رسول الله صلى الله عليه وآله وأن يتلمس وجوده صلى الله عليه وآله. البعض ممن هو بعيد عن أهل البيت إذا ما حضر مدينة رسول الله ومر بقبره ترى عينيه تسيلان دمعا، هو مر بأي شيء، يقول أنا أمر بماذا؟ بجثمان رسول الله صلى الله عليه وآله، أمر بهذا الرجل العظيم الذي هو كان أقرب ما يكون إلى الله، لا يوجد من هو أقرب إلى الله تبارك وتعالى منه. يتحسس وجوده وهو بعيد، يعرف عن رسول الله أنه رسول وفقط، هذه الحالة موجودة عنده. ونحن الذين غذينا بالمسجد وبالحسينية نمر برسول الله صلى الله عليه وآله ولا يتغير ولا تتحرك فينا شعرة، هذا ليس أمرا سويا أصلا. فإذا لابد أن نستشعر حضور رسول الله صلى الله عليه وآله، لابد في هذه الأيام القلائل في هذه الساعات القليلة أن نلح أن يكون بدرجة أولى في ضمن برنامجنا الزيارة، زيارة المسجد، زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث تكون أولوية، لا أن تكون ثانوية، لا أن يكون شيء ما عدا الزيارة ماذا مقدما على الزيارة، لا أن يكون هناك برنامج كائنا من كان على حساب زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله. تقول سأعود إلى رسول الله، ما يدريك، بعض الجاليات الأجنبية غير الخليجية التي تقدر أنها ستزور رسول الله ولمرة واحدة وبعد ذلك الفرصة لن تواتي، فلذلك إذا جاء إلى رسول الله يقول هذا هو اللقاء الأول والأخير برسول الله، انظر إلى حاله. أقول لعل هذا اللقاء هو اللقاء الأول والأخير منك برسول الله، ويتخطف ذوك بعد ذلك المنية، مو لازم منية، مرض، عائق يمنعك من أن تزور رسول الله، فلذلك لا تفوت هذه الفرصة وأنت بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسنوا، نقطة أخرى، أحسنوا جوار رسول الله، فإنه بقطع النظر عن كونك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي وأهل بيته شهاد على أعمالنا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هم شهاد، فكيف إذا كنا في بلدهم وعندهم وبمشهدهم؟ ونظرا لكوننا بمشهد منهم وبمرأة ومنظر، فإنهم إضافة إلى قيامهم بواجب الشهادة علينا، نفس شهودهم لنا ولأعمالنا تنعكس سلبا أو إيجابا على أنفسهم. فبعض أفعالنا، أعني الحسنة منها، تدخل على قلب رسول الله سرورا وابتهاجا، وبعض أفعالنا وهي السيئة خصوصا بمحضرهم تدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا؟ كمدا وغما وامتعاضا. فإذا لنحسن جوار رسول الله صلى الله عليه وآله بحيث لا نؤذيه بحضرته صلى الله عليه وآله، لا نؤذيه بحضرته. فالشائن من الأعمال يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله، والزين من الأعمال لا يدخل عليه ماذا؟ سرورا. فلندخل على نفس رسول الله وعلى نفس فاطمة وعلى نفوس الأئمة صلوات الله عليهم الذين نحن بحضرتهم وبشهودهم، لندخل عليهم سرورا. فكما يفرحون بزيارتنا إياهم، يفرحون بالأفعال الحسنة التي نفعلها بمحضرهم، كما أن الفعل السيء والشائن يتلقاه النبي والأئمة عليهم السلام كما ذكرت لكم بنحو من الامتعاض، والامتعاض أكثر ما يكون من عدم رعاية حرمتهم وعدم الالتفات إلى وجودهم صلوات الله وسلامه عليهم. زيارتنا للنبي صلى الله عليه وآله لا تقتصر على أن نكون مقابلين لضريحه صلى الله عليه وآله. وجودك في المسجد تزور رسول الله، وجودك في المسجد تزور فاطمة، حتى بوجودك في المسجد تزور الأئمة أئمة البقية، كل هذا حضور عندهم. أقول هذا للمرأة التي لا تمكن مثلا من زيارة مثلا النبي صلى الله عليه وآله وتكون قريبة من ضريحة، ولا تكون قريبة من قبر فاطمة بناء على كونها صلوات الله عليها بالقرب من قبر أبيها صلوات الله عليهما وآلهما، وأيضا لا تمكن من زيارة أئمة البقيع وبالقرب منهم، نفس حضورنا في مدينة رسول الله، وخصوصا إذا كنا بالمسجد في المسجد بإمكاننا أن نلقي التحايا على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى فاطمة صلوات الله عليها وعلى الأئمة الأربعة صلوات الله عليهم أجمعين من دون أن ينقص من أجرنا شيء، ولنضع في حسباننا بأن نفس رعايتنا لسلوكنا ونحن بحضرتهم أدخل علينا ثوابا وأجرا من زيارتنا إياهم فيما إذا كانت لنا والعياذ بالله أعمالا تؤذيهم. فلو زرناهم عند ضرائحهم صلوات الله عليهم، وفي نفس الوقت أتينا من الأعمال ما يدخل عليهم أذى، ففي هذه الحالة ماذا؟ لن يكون، سيكون هذا أبعد مبعدا لنا عن الله عنهم صلوات الله وسلامه عليهم مما إذا زرناهم ولو من بعيد مع إتياننا ما يدخل عليهم سرورا. إلى جانب زيارتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله، من المسنون زيارة عمه الحمزة بن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه، عم رسول الله الذي فجع به رسول الله صلى الله عليه وآله لما قتل، وبكى أصحابه لبكائه عليه، وبكته فاطمة صلوات الله عليها، وكانت تقصده لزيارته يومين في الأسبوع، تعنى لزيارته واتخذت من قبره سبحة لها صلوات الله وسلامه عليها. فإذا زيارة الحمزة من المسنونات، حتى ورد أنه عنه صلى الله عليه وآله أنه من زارني ولم يزر عمي الحمزة فقد جفاني. طبعا إلى جانب الحمزة توجد شهداء أحد، وأيضا بعض شهداء أحد الذين لم توافيهم المنية في المعركة وفي أرض أحد، أخذوا جرحى إلى المدينة، توفاهم الله وهم في المدينة جرحى، دفنوا في البقيع، فإذا يزارون في البقيع هناك ماذا؟ حفرة أو محوطة باسم شهداء أحد، فلا يقال كيف هؤلاء شهداء أحد وهناك شهداء أحد. الذين توفوا في المعركة دفنوا في أحد، والذين جيء بهم إلى المدينة جرحى وتوفوا أيضا دفنوا في البقيع، فيزار هؤلاء ويزار هؤلاء. في البقيع هناك عمات رسول الله صلى الله عليه وآله، في البقيع توجد زوجة أمير المؤمنين أم العباس المعروفة بأم البنين، والحوائج عندها مقضية بقراءة الفاتحة عندها، نعم، وهو من المجربات، ولعلها لقربها من أهل البيت أضفوا عليها هذه الكرامة، بحيث قراءة الفاتحة لروحها ولو من بعيد تؤثر في قضاء الحوائج. وإذا لم تقضى الحوائج يا إخوان ويا أخوات بمثل هذا، فقد لا يكون في قضاء الحاجة ماذا؟ حكمة. فإنه لو كان يراد أن تقضى حاجة كل محتاج كائنة ما كانت بالدعاء أو بزيارة المعصوم أو بقراءة الفاتحة لأم البنين، لا ماذا لن نتج خلاف الحكمة، ولوصلنا إلى ماذا؟ إلى ما لا يراد. فليس كل ما يراه الإنسان صلاحا هو في الواقع صلاح، قد يطلب الإنسان شيئا وليس فيه صلاح، قد يطلب غينا يكون فيه ماذا؟ ترديه، وقد يطلب ماذا؟ ولدا يكون هو السبب في ضلاله، وهكذا دواله. فإذا يطلب الإنسان، يطلب مالا، يطلب ثراء، يطلب ماذا؟ عيشة مثلا وما شاكل، ولكن ليضع في حسبانه أنه على تقدير عدم قضاء الحاجة في هذه الحالة، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. من المشاهد للأئمة، للنبي والأئمة صلوات الله عليهم، مساجد رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة، مسجد القبلتين، مسجد قباء الذي هو أول مسجد أسس على التقوى، بل أول مسجد أسس في المدينة أسسه رسول الله صلى الله عليه وآله في أول مهاجره أو هجرته من مكة إلى المدينة، أسس مسجد قباء. وحتى ورد أنه من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى ركعتين كانت له عمرة. لذا كان بعض المؤمنين ماذا؟ رغم أنه لا يتفق مثلا للحملة أن تأخذه إلى قباء إلا مرة واحدة، ولكنه ماذا؟ هو بين مثلا يوم ويوم أو في كل يوم يذهب إلى قباء ليصلي ركعتين ويرجع، وميسور الذهاب إلى قباء، ما أنتظر أن أحد يأخذني أو أنه المقاول يأخذني، مو كل شيء. واحد يعنى بنفسه مثل ما يعنى الآن البعض يعنى إلى المجمعات، ويمكن وسيلة نقل وكذا، وهذاك المجمع ما جاء من البحرين إلا عنده عناوين، هالمجمع وفيه استديو أسعار كذا وكذا، هذا كله مرتبنا. هذه الأماكن أيضا اذهب إليها، اعنى إليها، تزود منها، قل لعلها أول زيارة وآخر، لعلها آخر زيارة، قل هكذا. كما أنه ورد أنه إذا أردت أن تصلي صلي صلاة مودع، أيضا زر زيارة مودع، قل لعل هذه آخر زيارة لي. طبعا اللي يقول هذه زيارة لي مثل اللي يقول هذه آخر صلاة لي، حينئذ ماذا؟ يجودها، يتقنها، يلتفت كثيرا، يحاول أن ماذا؟ أن يغنى من خلالها روحيا. مسجد القبلتين أيضا، قيمة مسجد القبلتين يا أخوان، هذه المساجد ليس اعتباطا زيارة، بالإضافة إلى كونها مشاهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا من قبل أهل البيت بحضور مشاهد رسول الله، مشاهد رسول الله يعني المواضع التي حضر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المراد من مشاهد رسول الله، مو المشهد بالمعنى الذي نعرفه. مدعوون كما في الرواية الصحيحة عن الصادق ليس أن نشهد مشاهد رسول الله، ما من مسجد دخل فيه رسول الله، يعني الآن من المساجد المهجورة، مهجورة لنا مسجد الجمعة لرسول الله، فرسول الله صلى الله عليه وآله أول ما قدم إلى المدينة نزل في أطرافها عند قباء، ولم يرد الدخول إلى المدينة اللي هو مركز المدينة، بقي هناك فوق 20 يوما ينتظر عليا عليه السلام، فوق 20 يوما، إلى أن قدم علي عصر الخميس بعد 20 يوم، فوق 20 يوم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بات ليلة الجمعة، يوم الجمعة نزل إلى المدينة، ما وصل إلى المركز، في طريقه مر بحي بني سالم، ما يبعد كثيرا عن ماذا، عن موضع مسجد قباء، توقف في حي بني سالم، صلى أول جمعة في الإسلام، أول جمعة هناك مسجد، مسجد الجمعة، والآن موجود مبني بشكل واضح. هذا مشهد لرسول الله، الإنسان يذهب يعنى إليه، ولو في طريقه يأخذ سيارة هو 2 3، وين خذنا إلى قباء، من قباء إلى القبلتين، من قبل قبلتين إلى أو لا اترك بعض المساجد التي سيأخذكم المقاول، خلها روح للمساجد الأخرى، مثلا مسجد الجمعة من بينها، صلي ركعتين في هذا المسجد، هذا المسجد الذي ماذا صلى فيه، صدع فيه رسول الله بصلاة الجمعة، أول جمعة قبل أن يصليها في المسجد النبوي، قبل أن يبنى المسجد النبوي صلىها في حي بني سالم، والمسجد موجود وعامر جدا، هذا الآن مهجور من قبلنا، نروح إلى القبلتين، نروح إلى قباء، ولكن لا نمر بمسجد الجمعة. المساجد 7، مسجد الفتح من بين المساجد اللي هو إلى جانب الخندق، هذا من المساجد، مسجد فاطمة وإن جمعت لكن بقي بعضها منحازا، ليس في ضمن ما بني أو ما أدخل في ضمن المسجد الواحد، هذا جيد أن الواحد ولو بكرة مثلا العصر يتأتى لكم، عفوا الظهر أو عفوا الصبح الضحى أو العصر، يتأتى لكم أن تزوروا هذه المساجد لتشهدوا مشهد رسول. هنا بالقرب منكم موجود مسجد الغمامة، أيضا قريب جدا، وإن كان لعله ليس عامرا أو ليس مفتوحا دائما، لكنه لعله في وقت الصلاة يكون مفتوحا، يمر بهذا المسجد. نعم، فإذا زيارة مشاهد رسول الله، المواضع التي حضرها رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا من الأشياء الراجحة جدا. لا أطيل حديثكم، ما بيخلص، نسأل الله سبحانه بخاصة أوليائه عليه محمد النبي وأهله عليهم صلواته، أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم معاصيه، وأن يستر علينا وعلى أعراضنا وعلى إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات، إنه أرحم الراحمين. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم، اللهم إنا نحب عمل محمد وآل محمد فأشركنا في عملهم، اللهم أرنا في آل محمد عليهم السلام ما يأملون، وأرنا في أعدائهم ما يحذرون، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، وأحلل غضبك بالقوم الظالمين، ورد علينا شيخنا في بلدنا سالما غانما في عز وكرامة، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الله.